بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى. الآية هذه ورد فيها اسم الله الرحمن الرحمن على عرش استوى، وهذا يعطينا بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى بعيد عنا، هذا الإحساس الذي يأتي للناس، لكن هو سبحانه وتعالى جل في علاه مستوي على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه بائن عن خلقه قريب منهم. أنا شعرت بالقرب حقيقة، رغم أن الله يقول الرحمن على عرش استوى، خاطبنا الله في دواخلنا، ثم ما ترك شيئا في الوجود إلا وذكر في هذه الآيات، سماوات الأراضين وما بينهما وما تحت الثرى كل شيء. إذن سبحانه وتعالى الرحمن قريب منا برحماته، الرحمن على العرش استوى. ثم بعد ذلك من المعاني العجيبة لاسم الله القريب أن الله قريب الرضا، سهل الدخول عليه، سهل جدا. يعني يمكن أقول مشاعري الخاصة، الإنسان لو زعل شخص ما أو صارت بينه وبين شخص ما مشكلة معينة يشيل هم كيف يدخل عليه، هل يرضى هل يقبل هل حيطرده، لكن إني أدخل على ربي ما أسهل الدخول عليه. ليش؟ لأنه قريب الرضا. كذلك من معاني اسم الله القريب سبحانه وتعالى جل في علاه الموجود غير مفقود سبحانه وتعالى جل في علاه، في أي وقت تريد الدخول عليه فالله عز وجل موجود سبحانه وتعالى جل في علاه. كذلك من معاني اسم الله القريب أنه لا يبتعد عن المذنبين.
تلك السواعد باللخاء
أعلم أنه في هذه اللحظة وهم يسمعون في السواعد المنكوبون في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان، أعرف أن المرابطين يسمعون، أعرف أن أهل عاصفة الحزم يسمعون، الملوك والمملوكون. أقول قد يقولون ماذا تملكون لنا في أزمتنا؟ نملك لكم الذي نحن نمدحه الآن هو الذي نلتجي له، نحن ندلكم على الله سبحانه وتعالى. أقول والله إن الملك والزعيم والوزير والأمير والتاجر والمرابط والمجاهد عندي في الفقر إلى الله مثل العجوز والمسجون والمنكوب سواء، والله إني أرى إن أكبر ملك ورئيس وزعيم في الدنيا وقوي وقائد عسكري إنه مثل الطفل المضطهد في فلسطين في الحاجة إلى الواحد الأحد، لأنه جعل الخليقة كلهم سواء سبحانه وتعالى، جعله المتفرد بالغنى والقوة وجعل ما سواه ضعيف، جعل الملك له والقوة والمنعة. فلذلك نحن نحيلكم على الله، نحن نقول بصراحة لا نملك شيء، نملك أن نقول ادعوه لأنه قريب، إنه ناصر سبحانه وتعالى، إنه قوي، إنه معز، إنه سبحانه وتعالى الذي يذل أعداءكم ويقهركم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتصر في بدر بشيء إلا بشيء واحد، أذل نفسه لله في تلك اللحظة، بكى، التجأ إلى الله، سقط إلى القريب، التجأ إلى درجة أنه يسأل القريب إلى أن سقط رداءه من على جنبه بأبيه ومنكبه، جاء أبو بكر الصديق يوم رأى الإلحاح والدموع والبكاء، لأنه أعرف الخلق بربه، يعرف من هو القريب، من هو الناصر، من هو المعين، ليملك السماوات والأرض، يملك الريح، يملك البحار، يدمر الأمم حتى تفنن في تدمير الأمر. قال: فمنهم من أخذنا، فمنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، مر بالحاصب، مر بالريح، مر بالإحراق، مر بالغرق، كل يملك كل شيء. التجأ إليه، فأتى أبو بكر رد الرداء: بعض مناشدك يا رسول الله رحمة. يقول العلماء: فكان صلى الله عليه وسلم أعرف بأن هذا هو الطريق، طريق التذلل إليه سبحانه، طريق النداء، طريق الاستغاثة، هو الذي يملك النصر جل في علاه لا إله إلا هو. فأقول يا أيها الإخوة، أعظم ما وقفنا الآن إن نخبركم أن فقراء وأن مساكين، وأن نلتجي جميعا إلى الواحد الأحد، وأن نقول ليس لها من دون الله كاشفة. يقول سبحانه، أفتانا سبحانه، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس للأزمة الأمة، والله لا مؤتمرات، والله لا مجلس أمن، والله لا لقاءات، والله لا صواريخ، والله لا دبابات، والله لا جيوش نعتمد عليه، على الواحد الأحد فقط. ترى خالد بن الوليد صح عنه يقول في اليرموك: حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول: والله لا جبل إلى جبل سلمى وأجر، ولكن إلى الله الملتجى ودمعة عينه فانتصر. كانوا يعرفون من هو القريب سبحانه، السميع المجيب القوي القاهر. يقول عن نفسه ويخاطب الملوك والرؤساء والزعماء: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ويقول: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله. فدل على أن ينبغي علينا يا إخوان أن نحسن ظننا في ربنا، وأن نعيد الأمة كبارا وصغارا. والله إن دعوة عجوز في كوخ عندي أعظم من الجيوش الجرار المخذولة. وإن الله قد ينصر العبد الفقير المسكين يا أخي، يلتجئ يقول سبحانه كل يوم هو في شان. لماذا ما نعيد الأمة، نعيد الضعفاء، لا نتلاوم؟ الآن يلومون الزعماء، والزعماء يلومون الشعوب، وبعض الناس يلوم الدعاء، وبعضهم يقول العلماء. كلنا جميعا أصلا فقراء، كلنا مساكين، كل في شيء واحد يجمعنا جميعا، سوف نموت وهو لا يموت. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والله إن يعظم تلك الأبيات التي قال أحد الشعراء في ربي وحال العلماء، قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.
لكن دكتور عايب، نكون فوق الدبابة لكن متعلقين بالقريب. نعم، مو في المسجد مثلا.
جدا. أنا أقول يا شيخ، التعلق بالقريب هو للعالم في محرابه، وللجندي على دبابته، وفي الطيار في طيارته، وفي صح، والذي يحمل الحجارة في فلسطين، والمنكوب الجائع اللاجئ في سوريا في المخيمات، وفي العراق المنكوب أيضا. ولكن كلنا يجمعنا اللجأ إليه، الفقر إليه.
تلك السواعد باللي
الله عز وجل قريب، هذا اعتقاد ويقين. المطلوب هو كيف يقترب المؤمن أو المسلم من ربه عز وجل. وأنا تتبعت وتأملت كثيرا بكتاب أحببته بعد كتاب الله عز وجل، وهو كتاب مدارج السالكين. وذلك أفهم أن الاقتراب يسير في ثلاث مستويات وثنائية. المستوى الأول للاقتراب من الله عز وجل هو الاقتراب بالأقوال، ثم الأفعال، ثم الوجدان. والأمر الآخر، كل اقتراب من هذه الثلاثية فيه ثنائية، الاقتراب إما التزام أو ترك. فالمسلم يلتزم في الأقوال بالاقتراب من الله بذكر الله عز وجل والدعاء والتحدث عن نعم الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر اللي هو الترك، أن يترك الإنسان كلام السوء وشهادة الزور وتنزيه الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى، ويبتعد عن فلتات اللسان وكلام الفواحش وغير ذلك. فيحرص الإنسان دائما يكون قريبا من الله بهذه الثنائية. فإذا ركز الإنسان على جزء واحد من هذا المجال وأضاع الجزء الآخر، يعني بركة هذا الجزء تضيع مع الحياة. الجانب الآخر الفعل، جانب أو الالتزام بالفعل. الفعل واضح في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، بمعنى العبادات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، دائما الحديث يقترب يتقرب إلي، هذه بالأفعال. الجانب الآخر أن بالترك، وهو التقوى. هذا المقام نسميه مقام العبادة، ثم المقام الآخر مقام التقوى، أن يبتعد الإنسان عن المحرمات. هذا الجانب الأول. لكن أعلى مقام وليس أفضل مقام، نسميها مقام يرتفع الإنسان، ولكن لو أنا زينت بيتا فليس الجمال هو ما أراه في السقف، ولكن هذا السقف لا قيمة له إذا لم يكن هناك أساس. بمعنى عندما أصل إلى هذا الحد وألتزم بهذا الاقتراب من الله عز وجل بالأقوال التزاما وتركا وبالأفعال عبادة وتقوى، أنتقل إلى مراتب عليا في مقامات الإحسان. الإحسان هو بداية الجانب الوجداني، أن تعبد الله كأنك تراه، بمعنى تستشعر هذا القرب الوجداني أن الله قريب منك، وتعبد الله، أن يعبد الله كأنه يراه، أنا أرى الله أمامي. إذا لم أستطع أصل هذا المستوى فأنا أشعر يقينا أن الله يراني، وهذا من اليقينيات. هذا الجانب الإحسان الأول. إذا وصله الإنسان يرتفع إلى مجال آخر اسمه الرغبة، أن تصبح العبادة رغبة، بمعنى مثل ما الإنسان عنده رغبات تجده يميل إليها ويجري إليها، كرغبة في الأكل والأشياء الأخرى التي تعرفونها، يصبح الرغبة في العبادة، أرحنا بها يا بلال، وترتفع الرغبة لتصير إلى مقام المحبة، وهذه من أعلى المقامات التي تجعل عبادة الله والقرب من الله حلاوة. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هذا الجانب الوجداني في هذا المجال. الجانب الوجداني أيضا في المجال الترك، وهو الكره، أن يكره الإنسان، وهي الرهبة، أن يرى في مكان لا يرضاه الله عز وجل، فأنا أبتعد عن الله كلما استشعرت أنني في مكان لا يرضاه الله عز وجل. ثم ترتفع عندي هذه الرهبة إلى مقامات أعلى، مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ذكر الحب، حب الله وحب الرسول، وذكر أن يحب المرء لا يحب إلا لله. وشوف الجانب الآخر الذي يصل إلى حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، بمعنى بمثل ما هو يستمتع ويستشعر نعمة الله عليه أن هداه، أيضا يستشعر هذا الكره أن يوما من الأيام لا قدر الله أن يرى في مكان يبعد عن الله، يكره أن يعود في الكفر. وذلك هذا هو الاقتراب. الاقتراب بالأقوال التزام وترك، وبالأفعال أيضا التزام مقام العبودية والإحسان والمحبة، والترك مقام التقوى والورع والرهبة وغير ذلك. ثم الجانب الوجداني الآخر اللي هو أيضا مثل ما يحب أيضا يكره. جزاكم الله خيرا.
تلك السواعد باللي
خاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار.
تلك السواعد باللي خاف.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. سبحان من يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، سبحان من يسبح كل شيء بحمده، سبحان من هو غني عن عباده، سبحان من تسبح له السماوات وأملاكها، تسبح له الأرض وسكانها، تسبح له الأنهار وحيتانها، تسبح له البحار وأسماكها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبحان من هو مع غناه عنا يدعونا إلى عبادته وإلى دعائه ويعدنا بالإجابة. وكلما كان المرء أكثر دعاء صار إلى الله تعالى أكثر حبا وقربا. دعاه الغريق فاستجاب، السجين فاستجاب، المريض فاستجاب، المظلوم فاستجاب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله. التعبد لله تعالى بالدعاء والإقبال على الله تعالى دائما، والشعور أنك لا غنى لك عن الله في استيقاظك من نومك، في دخولك إلى خلائك، في ذهابك، في مجيئك، في لبسك لثوبك، إذا رفعت اللقمة إلى فمك، رفعت كأس الماء إليه، الشعور الدائم أني بك وإليك وأني لا حول لي ولا قوة لي إلا بك، يجعلك قريبا من ربك دائم التعبد له، ويجعل قلبك متصلا دائما بالله.
تلك السواعد باللقاء.
النوع الثاني أو المعنى الثاني من معاني النصر هو النصر المادي، النصر الحقيقي. والنصر المادي يكون يعني أولا بالانتصار على النفس، انتصار الإنسان على نفسه. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، الله غني عن عباده. وإنما المقصود بأن ينصروا الله بأن يحققوا مراد الله وأن يغلبوا طاعة الله على طاعة شهواتهم ونفوسهم، أن يتجردوا من الأنانية وأن يتجردوا من الهوى. هذا المستوى من الانتصار على النفس، هذا أيضا معنى عظيم. أو انتصار الأمة في المعارك، في معاركها الكبرى، وهذا أيضا معروف، مثل ما حقق الله تعالى لموسى عليه السلام، مثل ما حقق الله تعالى لنوح، ومثل ما حقق الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام. فكلهم نصرهم الله نصرا عزيزا، نصرا ظاهرا، بأن تكون أممهم أمم غالبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنا لننصر رسلنا. لاحظ أولا الضمير، الضمائر في القرآن، وأن شيء خطير جدا أن يكون الإنسان دائما يقف عند ضمائر الإلهية، ضمائر العظمة. إنا هذه مقدمة، إنا لننصر، هكذا يعني يحدثك من هو الذي فعل النصر وحققه. ننصر رسلنا والذين آمنوا. والآية الأخرى في سورة الصافات، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون دون غيرهم، وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين. إذن القصة ليست مرتبطة بوقت معين، انتظر حتى حين. وفي سورة صاد أيضا قال ولا تعلمن نبأه بعد حين. فلا يجب على الإنسان أنه ينزل القيم الإلهية والوعود الربانية على فترة معينة. النصر هذا ماذا يعني؟ يعني أولا نصرهم بتثبيتهم على الدين، لأنه مثلا لما يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذه واحدة. وثانيا نصرهم بتمكينهم من فعل الأسباب، لأن الله تعالى لا ينصر الدراويش والقاعدين والكسالى والمتفرقين، وإنما ينصر من التزموا بالأمر. لما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هؤلاء هم الذين يمنحون النصر. ولذلك هزم الله أو أذن الله تعالى بهزيمة المؤمنين في أحد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعرفوا أنه النصر هنا ليس شيئا ممنوحا لهم بمقتضى القومية، كونهم عرب أو كونهم مسلمين. لن ينصركم الله لأنكم إسلاميون فقط، لن ينصركم الله لأنكم إخوان مسلمون، لن ينصركم الله لأنكم سلفيون، لن ينصركم الله لأنكم تحملون راية معينة أو شعار، لا، إنما ينصر الله أصحاب المبادئ والقيم التي يتحققون بها ويتغلبون على أنفسهم، ينتصرون على أنفسهم. ولذلك وقعت الهزيمة يوم أحد، وقعت الهزيمة أول أمر يوم حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فهذا يعني جزء من نصر الله، نعم المولى ونعم النصير. فالله تعالى هو النصير، النصير بمعنى الناصر، ينصر المؤمنين في الحياة الدنيا كما رأينا، ويوم يقوم الأشهاد ينصرهم يوم القيامة برفعتهم وعلو مقامهم وأن الحق معهم وبإعزازهم وبالنعيم المعد لهم.
الحقيقة هناك نصر استحقاقي، وهناك نصر تفضلي، وهناك نصر كوني. الاستحقاقي كما انتصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، يعني النصر الاستحقاقي يحتاج إلى أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. سهل جدا أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها وأن تؤلهها كما يفعل أعداء الأعداء، وسهل أيضا أن ألا تأخذ بالأسباب، ألغيت أسباب النصر. لكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله معا، هذا النصر الاستحقاقي. والحقيقة النصر التفضلي كما انتصر الروم على الفرس، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. أما إذا تكافأ الطرفان في البعد عن الله فالنصر للأقوى، النصر الكوني وقبله التفضلي وقبله الاستحقاقي. على كل، النبي الكريم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فأقول إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن خيارات المؤمن القوي بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى، ولأن علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح، مدام علة الوجود العمل الصالح، والآية تقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، إذا العمل يحتاج إلى قوة. لذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير طبعا، النبي جبار خواطر. إذا أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فمن توكل على الله ولم يأخذ بالأسباب هذا ليس توكل بل هو تواكل، ومن أخذ بالأسباب واعتمد عليها فقد أشرك. وكأن الطريق الصحيح الكامل طريق عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، فمن أخذ بالأسباب واعتمد عليها فقد أشرك، ومن لم يأخذ بها فقد عصى. فالبطولة أن نجمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله معا، والحمد لله رب العالمين.
تلك السواعد باللي
خاف. من الطرائف والعجائب التي مرت به، يقول في سنة من السنوات في حج بيت الله الحرام، يقول في وحنا نافرين من مزدلفة إلى رمي الجمرة العقبة في الطريق، فإذا اثنان من طلاب الجامعة الأفارقة قد ضربا اثنان من السعوديين أو جاءهم ضربا، وتدخل الناس وتدخلت الشرطة وأخذوهم إلى القسم، وقلت ذهبت معهم وأنا كنت ممن حضر لكي أشهد. إيش السبب؟ السبب أن السعوديين يقولون للأفارقة، وكانت خشومهم يعني فيها بطس، يشيرون إليهم في الحج هكذا، غضب الأفارقة وأوجعاهم ضربا، وربما الواحد منهم قد كفى أخاه ذلك الضرب. الضابط يسأل الأفريقي، يقول له لماذا تضربه؟ لماذا؟ قال هو يشير لي هكذا. قال ما فهمت ما فهمت. قال افهم، هو في اللغة، قال افهم واعلم أننا بينما نحن في الطريق إذ مر بنا هؤلاء فأرادوا بنا كيدا فجعلناهم الأسفلين. قال الضابط صدق الله العظيم. يعني سلامة الصدر وطهارتها للداعية ترى طريق إلى قلوب كثير من الناس. هذا مما علمتني به الحياة. أختم بأبيات جميلة جدا.
ليش ما تختم بالأنونية ابن القيم؟ أي كلها 6000.
مع الله في سبحات الفكر، مع الله في لمحات البصر، مع الله والقلب في نشوة، مع الله والنفس تشكو الضجر، مع الله في كل بؤس ونعمة، مع الله في كل خير وشر، مع الله في أمسي المنقضي، مع الله في غدي المنتظر، مع الله في عنفوان الصبا، مع الله في الضعف عند الكبر، مع الله في نبذ ما قد نهى، مع الله بالسمع فيما أمر، مع الله في الجد من أمرنا، مع الله في جلسات السمر، مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
فما من إنسان يدعو ربه إلا وهو ينطلق من تلك الحقائق: الله موجود، يسمعني، قادر على تلبية طلبي، يحب أن يكرمني.
والله كلما شعر الواحد أن الله تعالى معه وأن الله قريب منه شعر بأمن وثقة وأنه ياوي إلى ركن شديد.
ينادي للإيمان أنا آمن بربكم فآمنا،
وهو الجواد فلن يخيب سائلا لو أنه من أمة الكفران.
يتوقف زمن الدنيا لتبدأ رحلة الآخرة.
نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نتم مسيرة العلمية اللي في ذهني، خصوصا فيما يتعلق بمشروع نهوض الأمة.
متعة الألم، عندما يشعر الإنسان بمتعة عندما يكون الألم نتيجة قيمة عليا يؤمن بها.
يقولون حدثنا عن ذكرياتك مع الشيخ الغزالي.
وما رأيته يذكر عالما بسوء.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب.